الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح الدليل الثالث من أدلة الأحكام، وهو الإجماع. وما زلنا في الجهة النظرية نتكلم فيها عن دليل الإجماع من ناحية تناول الأصوليين له. تكلمنا في اللقاء السابق عن تمهيد الدليل ومكانة الدليل وأقسام الدليل وهكذا، واليوم نتكلم عن دليل الإجماع خاصة الدليل الثالث. فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان في القسم الخاص بالإجماع. قال: الفصل الثالث، الدليل الثالث، الإجماع. يفهم من هذا أنه تكلم في الفصل الأول عن الدليل الأول وهو الكتاب، وتكلم في الفصل الثاني عن الدليل الثاني وهو السنة، والإجماع هو الدليل الثالث. قد عرفنا أن الإجماع موضع خلاف بين أهل السنة وغير أهل السنة. أما عند أهل السنة فلا خلاف في أن الإجماع حجة من الحجج ودليل من الأدلة. قال: تعريف الإجماع. الإجماع في اللغة العزم والتصميم. العزم والتصميم، عزم على كذا معناها أجمع أمره عليه. أجمع على كذا معناها عزم عليه. التصميم أجمع على كذا يعني عزم عليه. العزم والتصميم على الشيء، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. لا صيام لمن لم يجمع، أجمع الماضي، يجمع المضارع، لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي لم يعزم عليه. ذلك أنه لا بد من أن يبيت الإنسان النية قبل الفجر، قبل اليوم، فيجمع النية معناه يعزم على العمل. هنا السؤال: لماذا يعرف العلماء دائما الشيء في اللغة قبل أن يدخلوا إلى تعريف الاصطلاح؟ ألا يكفي تعريف الاصطلاح؟ طيب لماذا أولا نذهب إلى اللغة؟
لأن اللغة في مفرداتها تبيين.
ما هو اختصاص اللغة بهذا الأمر القرآن والسنة؟ أن القرآن نزل بلسان العرب، وأن السنة نزلت بلسان العرب. القرآن خاطب العرب بألسنته، قال تعالى بلسان عربي مبين، وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إذن فكل لفظة في القرآن الكريم المعنى الذي يريده الله عز وجل منها هو المعنى الذي يفهمه العرب، لأنه كان يخاطب بذلك العرب، فلن يخاطبهم إلا بما يفهمون. فإذا نرجع إلى لغة العرب حتى نفهم القرآن، نقول معنى هذا هو المعنى الذي كانت تفهمه العرب في وقت نزول القرآن، فنذهب إلى لغة القرآن وقت نزول القرآن لنفهم الإيه؟ الخطاب القرآني أو الخطاب النبوي. طيب لماذا نذهب إلى الاصطلاح بعد اللغة؟ ذلك أن اللغة واسعة، ربما يكون فيها اللفظة الواحدة لها معاني شتى، ويأتي الاصطلاح فيختار معنى واحد منها، وهذا هو الغالب. 99% تقريبا من التعريفات تجد فيها التعريف اللغوي واسع، والتعريف الاصطلاحي يختار بعض المعنى ويترك بعض المعنى الآخر، يبقى يضيق التعريف اللغوي، إلا قليل جدا 1% أو أقل اللي تجد فيها المعنى اللغوي ضيق والمعنى الاصطلاحي واسع. تمام؟ نعم. فمثلا هنا الإجماع في اللغة العزم والتصميم على الشيء، على أي شيء عزمت أو صممت يسمى إجماع. أما الإجماع عند الأصوليين إجماع خاص، إجماع أهل الاجتهاد. يبقى بتكلم في إيه؟ في قسم، في جزء فقط من الإيه؟ من اللغة.
اللغة مثلا ضم الأمة العربية.
طبعا بتكلم على الناس جميعا، أي إنسان حتى ولو كنت وحدك وعزمت على شيء أجمعت عليه، أما الإجماع المقصود لابد أن يكون فيه كل المجتهدين، تمام؟ يبقى إذن هنا الإجماع معنى واسع في اللغة، جاء الاصطلاح ضيقه. دي 99 من حالات علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي على هذه الكيفية، إن التعريف اللغوي واسع، لفظة لها أكثر من معنى، فيأتي الاصطلاح فيأخذ معنى واحد. عندنا يحصل العكس، لكن بدرجة 1%، إنك تجد التعريف اللغوي ضيق والتعريف الاصطلاحي واسع. مثلا كلمة الرضاع، الرضاع في اللغة مص الثدي فقط. لو أنك حلبت في إناء وسقيته للطفل لا يسمى رضع، في اللغة لا يسمى رضع، في الاصطلاح يسمى رضع. يبقى إذن الرضاع في الشرع أوسع من الرضاع في اللغة. الرضاع في اللغة تطلق على معنى واحد فقط، أن يلتقم طفل ثدي امرأة فيرضع منه مباشرة، لكن لو صببت له في الإناء وإيه وأوجرته إياه وضعته في فمه لا يصبح إيه رضاع عند أهل اللغة، لكنه عند أهل الشرع رضاع، لأن إحنا عندنا العبرة بالمعاني. المقصود إن هو لبن هذه المرأة استقر في جوف هذا الطفل في هذا الزمن اللي هو زمن الإيه الرضاع، الصبا الصغير اللي هو الطفولة ده، تمام؟ فكده يبقى حصل الإيه، حصل إن جسمه بني من هذا اللبن، فيثبت الإيه العلاقة بينهم. يبقى إذن هنا الرضاع في اللغة معنى ضيق، حاجة واحدة بس. في الشرع معنيين أوسع من المعنى، دي لا تحصل كثيرة، تجدها قليلة جدا أو نادرة، وإذا قلت 1% أو أقل. دي عشان لما تأتي مسألة لغة واصطلاحة يبقى احنا فاهمين لماذا يعرفون في اللغة ثم يعرفون في الاصطلاح. قال: ويقال أجمع فلان واحد على الأمر، أي عزم عليه وصمم. هذا معنى من معاني الإجماع في اللغة، العزم والتصميم، يصدر من واحد أو يصدر من جماعة. يصدر من واحد كما قاله: لمن لم يجمع الصيام، كل إنسان لا صيام لمن لم يجمع الصيام. مطلوب منك أنت أن تجمع الصيام، مطلوب منك أنت أن تجمع الصيام، ومطلوب مني أن أجمع الصيام، وهكذا كل إنسان مطلوب منه أن إيه يجمع الصيام، وحده ولا معه إنسان؟ وحده. طيب إذا أتينا مثلا لقول الله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم ها وشركاءكم. فأجمعوا يعني مجموعة من الناس يعزموا، يبقى ممكن مسألة العزم والتصميم تقع من واحد، ممكن تقع من جماعة. نعم. ومن معناه أيضا يعني في اللغة الاتفاق، يبقى الإجماع في اللغة يبقى بمعنى الاتفاق. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ويقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه مع العزم والتصميم. وهو بهذا المعنى معنى الاتفاق لا يتصور حصوله إلا من أكثر من واحد. لا يقال اتفق فلان بنفسه أو مع نفسه أو وحده، إنما لابد الاتفاق يصدر من إيه من واحد وآخر على الأقل، إن لم يكن مجموعة، بخلاف المعنى الأول اللي هو معنى الإيه العزم والتصميم، إذ يصح من الواحد. يبقى الإجماع له معنيان في اللغة: معنى العزم والتصميم، وذلك يقع من الواحد كما يقع من الجماعة، وله معنى آخر هو الاتفاق، وهذا لا يمكن تصور أن يصدر من واحد، إنما لابد أن يكون جماعة أقلهم اثنين، جماعة أقلهم اثنين. قال: وفي اصطلاح الأصوليين الإجماع هو اتفاق. يبقى خد معنى إيه؟ خد المعنى الثاني من اللغة وترك المعنى الأول. معنى الثاني اللي هو معنى الاتفاق مع العزم والتصميم، وترك المعنى الأول، لأن المعنى الثاني فقط هو الذي يمكن أن يتصور في الإجماع الاصطلاحي، اللي هو مجموعة من الناس تتفق على شيء أو على شأن من الشؤون. اتفاق المجتهدين يعني الفقهاء الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، كما سيتضح معنا الآن، وهو يتكلم على ما ينبني على التعريف، من الأمة الإسلامية، يعني هو خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينظر إلى أحد سواهم، ولا كان موجودا قبل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: في عصر من العصور، أي عصر من العصور يقال فيه إن هو إيه يحصل فيه إجماع، هذا ينتمي إلى الإجماع الأصول، على حكم شرعي. يبقى هذا ما يهمنا، نتكلم في الإجماع الذي يحصل على أساس حكم شرعي. يعني لو أنه مثلا على حكم عقلي، حكم طبي، حكم كل هذا لا عبرة به هنا، إنما نحن نتكلم هنا عن الأحكام الشرعية التي وقع عليها اتفاق العلماء على هذا النحو الذي سنتكلم فيه. قال: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه العصور لا بد وأن تكون بعد زمن النبي. أما في زمن النبي فكما قلنا سابقا كما سنقول الآن ليس فيها إجماع. وينبني على التعريف الاصطلاحي ما يأتي. أولا، اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به، اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به، ولذلك قال في التعريف اتفاق المجتهدين. كل كلمة في التعريف يضعها العلماء إنما يضعونها لشيئين. الشيء الأول حتى يقول لك ما الذي يخص هذا التعريف، والشيء الآخر ليقول لك ما الذي لا يخص هذا التعريف. بل الكلمة لها لها وظيفتين. الوظيفة الأولى، كلمة لها وظيفتان، الوظيفة الأولى أن تدخل في التعريف شيئا، والوظيفة الثانية أن تطرد شيئا آخر. يبقى اسمها جامعة لأنها تدخل معنى، ومانعة يعني تطرد معنى، يبقى جامعة ومانعة. وهذه التعريفات، وإلا لو لم يكن التعريف كذلك لكان معيبا جدا. تمام؟ يبقى إذن كلمة اتفاق تخرج ما لم يقع في الاتفاق، كلمة المجتهدين تخرج غير المجتهدين. يبقى اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به، لماذا؟ لأننا لا نعتبر في الإجماع إلا اتفاق المجتهدين. المجتهدين اللي هم وصلوا إلى رتبة الاجتهاد، كما يقول: والمجتهد هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام. ملكة دعنا نفهمها الآن على أنها القدرة، القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، يعني أصبح يملك الأدوات والآلات وتأهل بالدراسة الشرعية إلى أنه يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يستخرج الحكم اللي هو واجب وحرام ومندوب ومباح وهكذا ومكروه من أدلتها التفصيلية، يعني من خلال آيات القرآن ومن خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يسمى بالفقيه كما يسمى المجتهدون بأهل الحل والعقد، أو بأهل الرأي والاجتهاد، أو بعلماء الأمة. يبقى يطلق عليه فقيه، يطلق عليه مجتهد، أهل حل وعقد، أهل رأي واجتهاد، يسمى كذلك علماء الأمة، يعني يقع الاجتهاد من هؤلاء، وهؤلاء هم الذين يعتبر اتفاقهم حجة شرعية على الترتيب الذي سيأتي أيضا معنا في صفاتهم. أما غير المجتهد فهو من لا يملك القدرة على الاستنباط، إنسان له اشتغال فعلا بالعلم الشرعي ولكنه لم يبلغ إلى درجة إلى درجة الاجتهاد، يعني لا يملك القدرة، لا يملك الملكة، لا يملك الآلات ولا الأدوات، لم يتبوأ المكان أو المنصب في الدين إلى درجة أن يحكم ويستنبط الأحكام. قال: كالعامي. العامي اللي هو الإنسان الذي ليس له اشتغال بالدين من ناحية العلم به، ليس له اشتغال بالعلم، أو الذي له أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالما بفن، يعني ممكن يكون بارع في النحو، ممكن يكون بارع في اللغة العربية بفروعها، ممكن يكون بارع في الطب، لكنه ليس عالما بأمور الشريعة، أو علم آخر كالطب والهندسة مثلا. يبقى احنا عندنا غير المجتهد من هو، صار عندنا 3 معاني لا يطلق على واحد منها مجتهد. إذا كان المجتهد هو المشتغل بالعلوم الشرعية الذي وصل فيها إلى رتبة معينة، فأصبح عندنا غير المجتهد 3 فروع: من يشتغل بالعلوم الشرعية فعلا ولكن لم يصل إلى درجة الاجتهاد. 2، الذي يشتغل بالعلوم لكن ليست العلوم الشرعية وإنما علوم الطب والهندسة. 3، من يشتغل بالعلوم الشرعية لكن ليس بالفقه، كمثلا التفسير، الحديث، لكن ليس له علاقة بالفقه. نحن نتكلم الآن عن الفقهاء، وعن الفقهاء الذين وصلوا إلى رتبة معينة في الفقه هي درجة الاجتهاد، القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة. تمام؟ يبقى إذن لو أجمع الأصوليون، إحنا نتكلم عن إجماع الأصولية، لو تكلم لو أجمع لو أجمع اللغويون لا نتكلم عن إجماع اللغويين، لو أجمع الأطباء لا نتكلم عن إجماع الأطباء، لو أجمع عوام أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا نتكلم عن إجماعهم ولا نعتبره، كل هذا غير معتبر، إنما اعتبارنا الآن نحن نعمل مسح شامل لمن هم المشتغلون بالفقه، هذه الدائرة الأولى، وبعدين من منهم الذي الذي ارتقى لدرجة الاجتهاد، دي الثانية، خلاص هؤلاء هم المعتبرون. فلو كان مثلا مشتغلين بالعلوم الشرعية 1000، مشتغلين بالفقه من هؤلاء 100، الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد 10، خلاص يبقى الإجماع ينحصر في هؤلاء 10 فقط، تمام؟ ثانيا مما ينبني على هذا التعريف، نعيد التعريف مرة ثانية، اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين، لأن كلمة المجتهدين، مجتهدين دي جمع مجتهد محلى بالألف واللام، والجمع المعرف بالألف واللام يعم، يبقى معناها كل المجتهدين، ولذلك يصح مثلا أن تحذف الألف واللام وتضع مكانها كلمة كل، فتقول اتفاق كل مجتهد، يبقى إذا لا يصح أن يسقط منها مجتهد من المجتهدين، يبقى اتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين، فلا يكفي إجماع أهل المدينة كما يذهب إليه مثلا الإمام مالك، لأن أهل المدينة الآن جزء من الأمة وباقي الأمة فيه مجتهدون لا شك. طيب، أو اجتماع أو إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، لأن فيه لا زال مثلا عندنا البصرة، عندنا الكوفة، عندنا مصر، عندنا الشام، كل هؤلاء بقاع إسلامية فيها مجتهدون ولا شك. يبقى إذا لا يكفي إجماع جزء معين من الأمة، أو إجماع طائفة معينة، أو يقال أجمعت الطائفة الفلانية، لا يصح، إنما لابد من إجماع كافة وكل المجتهدين. فلا يعد واحد من هذه الإجماعات الإجماع الاصطلاحي المقصود. ربما يسمى إجماع أهل المدينة حجة عند الإمام مالك بمعنى معين، لكن ليس معناه هذا هو الإجماع المقصود للأمة الإسلامية كافة، لا ليس هو، إنما هذا معنى آخر، لكن إجماع الأمة معناه إجماع كافة فقهاء الأمة في كافة النواحي في مثل هذا الوقت من الزمان، تمام، في عصر من العصور. قال: ومخالفة الواحد تضر، لماذا؟ لأننا نتكلم الآن عن نتكلم الآن عن إجماع، يعني اتفاق كل المجتهدين، إن وسقط واحد يبقى انخرم الإجماع ولم ينعقد. قال: فلا ينعقد معها الإجماع، يعني مع مخالفة الواحد، وهذا على رأي جمهور الأصوليين، يعني معظم الأصوليين كل 90% منهم يقول إذا سقط واحد سقط الإجماع. وقال البعض، قليل منهم قال: لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة، يعني كأنها مسألة أغلبية، إذا كان عندنا 97 من الآراء تقول هذا حلال وثلاثة تقول ليس بحلال، فنطرح هذه الثلاثة ونقول عبر الإجماع عن حل هذه المعاملة مثلا، تمام، فيبقى أصبحت حلال، طيب بالإجماع يقول بالإجماع، طب في ثلاثة خالفوا يقول لا عبرة بخلاف الثلاثة، هذا رأي البعض، لكن جمهور الأصوليين بيقول بيقول لا، ده نسميه شيء تاني غير الإجماع، نسميه جمهور الأمة لكن لا نسميه إجماع. طب لماذا لا تسميه إجماع؟ يقول لأنه لم يحصل إجماع بمعنى اتفاق كل المجتهدين، وإنما هنا معظم المجتهدين، فيه واحد أو اثنين أو ثلاثة خالفوا في هذه المسألة. قال: وذهب بعض آخر إلى أن اتفاق الأكثرين وإن لم يكن إجماع إلا أنه يعتبر حجة يلزم اتباعها. يقول حتى ولو لم نسمي إجماع الأغلبية العظمى نسميه إجماع، لو لم نسميه إجماع فأيضا هو حجة. لماذا هو حجة؟ يقول يعني مش معقول كل دول ويكونش الحق معاهم ويكون الحق مع الندرة أو القلة القليلة التي خالفته. عندنا 97 أو 970 واحد من 1000 قالوا نعم، وثلاثة يقولوا لا. مش معقول يكون الحق مع مين؟ مع الثلاثة، يكون الحق مع هؤلاء، ويكون كلامهم إما على رأي الرأي الثاني هم إيه؟ إجماع رغم مخالفة هؤلاء، وإما حتى لو لم نقل إجماع فهو أيضا إيه؟ حجة. نعم. قال: لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم، وأن هناك دليلا قاطعا أو راجحا دعاهم إلى الاتفاق، إذ يندر في العادة أن يكون دليل المخالف هو الراجح، المخالف يكون قلة كما قلنا، تمام؟ فهؤلاء يفرقون بين الاتفاق وبين الإجماع. إذا الإجماع هل مخالفة الواحد أو الاثنين أو الثلاثة تضر على رأي جمهور العلماء؟ نعم. على رأي بعضهم وهم قلة لا تضر. طيب، وهناك قول توسط فقال: نسمي الأول إجماع ونسمي الثاني اتفاق، والأول الذي ليس فيه أي مخالفة إجماع باتفاق. طيب، والثاني يقول لن نسميه إجماع، لن نسميه إجماع، ولكنه إيه؟ حجة أيضا، حجة من باب أن الحق غالبا هيكون مع هؤلاء الأغلبية. قبل ما ندخل في رأي الأستاذ رحمه الله في مسألة الترجيح، نقول هنا تنبيه أن مسألة مخالفة الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، هذه المخالفة مقصود بها نوع من أنواع المخالفة فقط، وليست كل مخالفة، المخالفة المبنية على رأي معتبر، مخالفة معتبرة. هناك مخالفة معتبرة وهناك مخالفة غير معتبرة. فإذا كانت المخالفة معتبرة يبقى هذه التي قصدنا الكلام بها الآن، وإن كانت مخالفة غير معتبرة فلا عبرة بها. المخالفة غير معتبرة مثل إيه؟ أحيانا العلماء يعبرون ويقولون مخالفة الظاهرية غير معتبرة، يعني لو جاء ابن حزم الظاهري وقبله داود الظاهري ومعهم 10 من الظاهرية، لو المذهب الظاهري كله خالف أهل السنة جميعا في مسألة، فيقولون لا يخرق الإجماع بمخالفة أهل الظاهر، لا يعتبر قولهم في خرق الإجماع. تمام؟ يبقى إذن هذا مثال للمخالفة غير معتبر. لو وجدنا مثلا رأيا مكذوبا على فلان أو ضعيف الصلة به، يعني لا يثبت عنه قول، مثلا مثل قول إباحة الجواري المنسوب إلى عطاء ابن أبي رباح، والعلماء جميعا يقولون لا تباح الجواري إلا بسببين: ملك اليمين والزواج فقط، ويقول لا، الجواري مباحة، يعني بمعنى أن لو أذن لك فلان أن تطأ جاريته طأها. تمام؟ يبقى هذا إيه؟ هذا حقق العلماء أنه مكذوب على عطاء، أو من لم يحقق قال يبعد أن يكون قولا لعطاء. يبقى إذن هذا إيه؟ مخالفة غير معتبر. طيب، لو استنبطنا لو استدللنا للإجماع بأدلة، مثلا أحيانا تجد مثلا في كتاب فقه يقول إيه؟ يقول الأصل في وجوب الصلاة قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، ثم انعقد الإجماع على ذلك. يبقى الإجماع جاء نتيجة دليل من القرآن ومن السنة، وأحيانا لا يظهر لنا هذا الدليل. طيب، لو ظهر لنا الدليل ووجدناه دليلا صريحا قاطعا، ووجدنا مخالفة من بعض الفقهاء لهذه الأدلة على أنها لم تصل إليهم، لم تصح عندهم، لهم تأويل في ردها، لكن قولهم في النهاية قول ضعيف ومردود، هل هذا يكون من الخلاف المعتبر ومن الخلاف غير المعتبر؟ من الخلاف غير المعتبر. يبقى إذن هنا مسألة مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة نقسمها كده، نقول إن كان خلافا معتبرا فنعم، وإن كان خلافا غير معتبر فكأن العلماء أجمعوا ولم يخالف أحد، يبقى لا تضر المخالفة. ثم قال رحمه الله: والذي نراه على مقتضى التعريف أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء. ده ترجح في مسألة إيه؟ هل تضر المخالفة من 1 و2 و3 أم لا تضر وتسمى إجماع؟ يقول لا تضر، التعريف يقتضي أن يكون لا مخالف، يقول لا مخالف. نعم. فإذا خالف البعض ولو كان واحدا فلا إجماع. طبعا هنا نؤكد مرة أخرى على أن هذا الواحد خالف مخالفة معتبرة، وهذا الواحد مخالفته تضر فعلا، لأنه إمام من أئمة المسلمين لا ينطلق عن هوى، وأصوله أصول صحيحة، أصوله أصول صحيحة. ولماذا يردون مثلا مخالفة الظاهرية؟ لأن أصولهم فاسدة. فمثلا أهل الإسلام يقولون بالقياس، هم يقولون أنه لا يوجد قياس كما سبق معنا في الكلام، تمام؟ فمعنى انهم يهدمون هذا الركن، فالعلماء قالوا لا اعتبار، لان ممكن يكون خالفوا لاجل ان المساله قياسيه، ويبقى هذا الاصل اصلا فاسد، ولذلك يتجنبون كلامهم فيقولون لا يزيدون الاجماع قوه ولا يخرقون الاجماع، يعني غيابهم لا يضر وحضورهم لا ينفع. ثم قال رحمه الله: فاذا خالف البعض ولو كان واحدا فلا اجماع، وحيث لا إجماع فلا حجة. هذه الجملة الثانية ترد على هذا الكلام الأخير اللي هو قال فيه: وذهب بعض آخر إلى أن اتفاق الأكثرية. يعني لو عملنا دي مثلا باء، يبقى هو بيرد، وعملنا الأولى اللي هي بتاع كلمة يضر أو لا يضر، عملناها ألف، فهو بجملة أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء، فإذا خالف البعض ولو كان واحدا فلا إجماع، هو كده بيرد على النقطة ألف، أن المخالفة تخرق الإجماع ولو كانت من واحد. طيب، وفي نقطة باء: وحيث لا إجماع فلا حجة. يقول حتى ولو قلنا لا نسميه إجماعا بل نسميه اتفاقا، وإن كانوا أغلبية فلا شك أن كلامهم حجة. يقول لا، لا تكون حجة أيضا. تمام، يبقى أنا عندي 970 من 1000، 97 من 100، 9 من 10، لا يسمى كلامهم إجماع، وأيضا لا يسمى اتفاقا فيكون حجة. قول اتفاق لكن ليس حج، ليس بحج. قال: وحيث لا إجماع فلا حج ولا إلزام في الاتباع، لأن الكثرة ليست دليلا قاطعا على الصواب، فقد يكون معها الخطأ ويكون الصواب مع القلة. هذا كلام في التأصيل. ثم قال: نعم، قد يستأنس برأي الأكثرين فيؤخذ باعتباره رأيا اجتهاديا أولى بالقبول إذا لم يتبين لنا رجحان دليل يبقى إذا أنا لو عندي إجماع وعندي أدلة في مقابل الإجماع وصح عندي الإجماع، أترك الأدلة وأذهب إلى الإجماع. أما إذا كان عندي رأي جمهور وعندي مخالفين فلذلك لم يحصل إجماع، وهؤلاء يستدلون بأدلة وهؤلاء يستدلون بأدلة، يبقى إذا الواجب الآن النظر في الأدلة دون النظر إلى إن هؤلاء كثرة وهؤلاء قلة، لا، أنظر في الأدلة. طيب، إذا كانت الأدلة التي مع الجمهور أقوى، يبقى إذا أنا عندي الآن دليلان، أو دليل واستئناس على إيه؟ على أن كفة الجمهور راجحة. الدليل الأول أن معهم الأدلة الصحيحة، سلم لهم الدليل، والشاهد ها إنهم كثرة، هذا يطمئن الإيه؟ القلب. تمام؟ لكن ليس إيه؟ ليس الكثرة حجة، ليست الكثرة حجة، إنما الحجة فين؟ في الإجماع، إذا أجمعوا تبقى إيه؟ تبقى حجة، وعلى هذا دلت الأدلة. قال ثالثة، يعني مما ينبني على الدليل التعريف، نقرأ التعريف مرة أخرى حتى يستقر: اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بنتكلم على المجتهدين يكونوا مين؟ من الأمة الإسلامية. قال ثالثة: والشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين. يبقى لا عبرة بمجتهد غير مسلم، واحد مثلا مستشرق وذاكر علوم الإسلام وبلغ فيها حتى مرتبة الاجتهاد وأصبح أهلا لأن يقول هذا صحيح وهذا خطأ، لا يقبل أيضا كلامه، لا يدخل في زمرة الإيه؟ أهل الإيه؟ أهل الاجتهاد. قال: لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع، الأدلة التي قالت لنا إن الإجماع حجة، أفادت أن المجمعين يجب أن يكونوا من الأمة الإسلامية، فضلا عن أن موضوع الإجماع أمور شرعية. موضوع الإجماع الذي سنتكلم عنه الآن ونقيم عليه الحجة، تمام، هو أمر شرعي تقوم على العقيدة أو تتصل بها أو تتفرع عنها. يعني كيف نحكم غير المسلم في أمر يخص المسلم ويتعلق بعقيدة الإسلام التي لا يدين بها هذا الإنسان الذي حكمناه هذا غير معقول. يبقى إذن هنا كلمة أن يكونوا مسلمين، المجتهدون أنفسهم لابد أن يكونوا من المسلمين ويحكموا في الشرع ويحكموا بالشرع ويحكموا لأهل الشرع لأهل الإسلام. رابعا، واتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة. بمعنى وقعت المسألة وصدر فيها مثلا السؤال ويعرض على المجتهدين، يعرض على المجتهدين فيجيب المجتهدون بما يرونه، ثم نجمع أجوبتهم وننظر فيها، والله اتفقوا كلهم كده انعقد الإجماع، ولا ننتظر نقول فلان على مشارف أن يكون مجتهدا بعد 6 أشهر فننتظر، أو فلان سيتخرج من مدرسة القضاء العالي وسيكون مجتهدا بعد شهر ننتظره، لا، إنما نحن نحكم على الإيه؟ على المجتهدين في هذه اللحظة. فإذا اجتمع المجتهدون في هذه اللحظة فمعناه أمرين: الأمر الأول إحنا لا ننتظر أن ينقرض هذا العصر، ولا ننتظر أن يخرج مجتهد جديد يتأهل. وأيضا هذا يعطينا إنه لا يجوز لواحد من هؤلاء الذين أخذنا آراءهم وعقدنا بهم الإجماع واستصدرنا به أمرا أو نتيجة، لا يصح له أن يتراجع عن رأيه، لأنه صار إذا خالف يخالف الإيه؟ الإجماع، إجماع اللي انبنى ده من رأيه ومن رأي غيره، لكن رأيه وحده ليس له قيمة، لكن لما انضاف إلى غيره صار له إيه؟ قيمة، أصبح إجماع فيقضي عليه وعلى غيره. الناس كلها تحاكم بهذا الإجماع وأنت أيضا تحاكم بهذا الإجماع، فإذا اشتركت في الإجماع لا يصح لك أن تخالفه، خلاص انعقد في لحظتها. وأيضا لا ننتظر من سيتأهل للإجماع، تمام، يبقى ولا ننتظر مثلا أن ينقرض الإيه؟ العصر حتى يموت هؤلاء الناس لنفتي بكلامه، لا، الإجماع وليد لحظة السؤال عنه والجواب، أول ما أجابوا وأجابوا بكلام واحد خلاص، بس بعد ما نترك لهم الفرصة وكل إنسان يتروى وفي النهاية نطق وتكلم بالإيه؟ نتكلم بالإيه؟ بالرأي أو بالجواب. قال: واتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة. ويكون مثلا مثل مجمع البحوث الإسلامية الآن، طبعا لو كان صورة مكبرة جدا بحيث تشمل العالم كله مش تشمل مثلا مصر فقط، وكان عدد المجتهدين في العالم الإسلامي كله 1000، تمام، واستقصينا جهدنا كله في أن نقول لكل مجتهد اعرض نفسك، قدم أوراقك، تعال للاعتماد إن كنت مجتهدا أو غير مجتهد، واستقصينا هذا وأصبح ده يمثل المجتهدين. تعقد جلسة ويتلى فيها الكلام وينتظر فيها الرأي، وكل واحد ياخد وقته إلى أن يأتي وقت التصويت، فانتهينا إلى أن كل الموجودين قالوا كذا، فكذا ده أصبح إيه؟ مجمعا عليه، مجمع في لحظتها. قال: فلا يشترط انقراض العصر، لا ننتظر حتى يموت هؤلاء الناس، أي لا يشترط موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع مصرين على إجماعه، نقول مثلا لا بد وأن يموت وهو مصر على إجماعه، لا، لأن إحنا لو انتظرنا حتى يموت مصرا على إجماعه ما هي الحجة التي بها نؤخر العمل بالإجماع إلى موت هؤلاء؟ ما هي الحجة؟ تمام، لا، ليس هناك حجة أمام الله لنا على تأخير ذلك. وعلى هذا لا يضر رجوع البعض منهم عن رأيه، لو أخذنا منه الرأي واستصدرنا به النتيجة وقلنا هذا إجماع ثم جاء هو فخالف، لا تضر الإجماع، الإجماع صدر وانتهى خرج.
طب لو كان حضرتك المخالفة مبنية على دليل،
ما هي المخالفة المبنية على دليل منه هو، أصبح رأي فردي في مقابل رأي الإجماع، تمام؟
لا يؤخذ
آه لا يؤخذ به، نعم. قال: ولا ظهور مجتهد آخر، لا يضر ولا يشترط ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع ويخالف ما أجمعوا عليه. الذين جاءوا بعد ذلك الدفعة الثانية من العلماء اللي تخرجت من مثلا العالمية مثلا في الفقه وأصبحوا علماء وأصبح يدلي كل واحد منهم برأيه كمجتهد، لا يضر الاجتهاد السابق، لا يضر السجد السابق في شيء، ولا يشترط كلامهم إضافة على المجتهدين السابقين. لماذا؟ لأن حين عقدنا الإجماع استقصينا كل المجتهدين الموجودين في ذلك الزمان في هذه اللحظة، هؤلاء يدخلون في إجماع آخر. قال: وقال بعض الأصوليين يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع، إذ ربما يرجع البعض عن رأيه، والراجح ما قاله الأولون، بل لا ننتظر، وإنما ينعقد الإجماع في لحظتها، لا ننتظر أن يموت المجتهدون المجمعون، لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر، وإنما تشترط اتفاقهم فقط. فمتى ما حصل الاتفاق من مجتهدي العصر على حكم الحادثة فقد وجد الإجماع ولزم اتباعه، ولم يعد قابلا للنقض برجوع البعض عن رأيه أو بظهور مجتهد آخر له رأي آخر. احنا نتوقف عند ما أدلت به لنا الأدلة، الأدلة صرحت لنا بأنهم متى اتفقوا فقد انعقد الإجماع. لم تقل لنا الأدلة يشترط انقراض العصر، يشترط انتظار من سيكون مجتهدا بعد ذلك، بل هذا من شأنه أن يصادم العقل، بمعنى لو انتظرنا حتى موته فخر مجتهدون آخرون، فإذا لا بد من معرفة رأيهم، فإن خالف بعضهم لا ينعقد الإجماع، تمام؟ ومعنى ذلك أننا ننتظر أيضا أن يموت هؤلاء، ها، وفي حياة هؤلاء سيولد آخرون وهكذا، فده يؤدي إلى أنه يتسلسل الأمر فلا يكون عندنا إجماع أبدا، تمام؟ وهذا لم تشترطه الأدلة، واشتراط شيء زائد على الشرع لم يشترطه شيء غير مقبول في الإسلام. قال خامسة، يعني مما ينبني أيضا على التعريف: الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خامسا: ويشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي، يعني كنت تكلموا في حكم الأحكام الشرعية، هذا هو الإجماع المقصود. الإجماع لا يعني في مسائل الفقه، يعني في المسائل العملية، في المسائل الفرعية التفصيلية، في مسائل الأحكام الشرعية، ليست مثلا في العادات والأعراف، ليست في الطب ولا في العلوم ولا في الرياضيات، هنتكلم عن مسائل فقهية هذه التي يتعلق بها الإجماع. يبقى إذن هذا هو مجال النظر في مسائل الإجماع. قال: أما الإجماعات على مسألة غير شرعية كمسألة رياضية أو طبية أو لغوية، فلا يكون واحد من هذه الأجامع الإجماع الشرعي المقصود، ليس واحدا من هذه الإجماعات هو الإجماع الشرعي المقصود. إذا أجمع أهل الرياضيات على مسألة، أهل الطب على مسألة، أهل اللغة على مسألة، أهل الأصول على مسألة، أهل التفسير وأهل الحديث على مسائل، هذا لا يكون إجماع شرعي بمعنى الإجماع الشرعي المقصود. إجماع الشرعي معناه الإيه؟ معناه ما كان مجاله الفقه، بمعنى الحلال والحرام، المكروه المستحب المباح وهكذا. سادسا: والعبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها، اتفاق المجتهدين، هذا التعريف: اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا ما يذكره كثير من الأصوليين في تعاريفهم وهو ما اخترناه، إن العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البعض: ليس هذا بشرط، يعني يرون أنه يمكن أن يقع إجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يحصل إجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على حكم المسألة، ويكون دليله الإجماع وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نرى هذا الرأي، هذا الرأي رأي غير صحيح. لماذا؟ لأنه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر حاجة للإجماع. الإجماع نوع من أنواع الاجتهاد، أنت بتسأل كل مجتهد عن رأيه، هو أصلا كيف يجتهد والإيه والقرآن موجود، ولذلك ما كان أحد يسأل، لا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا الشيخان أبو بكر وعمر ولا أي أحد، ما كان يسأل والنبي موجود، أي حد عايز يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا سأله إنما يسأله، وتكون صيغة السؤال هكذا: هل علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مسألة كذا وكذا بشيء؟ يعني يسأله عن إيه؟ عن كلام النبي، مش عن رأيه. الرأي الآن والقرآن ينزل والسنة تنزل ماك، بل أحيانا الواحد فيهم ينطلق مباشرة إلى العمل، تمام؟ فإذا لم يعارض عليه يرى أن ذلك هو حكم الله، لأن القرآن ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، وهما لا يسكتان على الباطل. فإذا فعله يبقى إذن ده إيه؟ إما أن يأتي فيه موافقة من الشرع، وإما مخالفة. لو ما جاش مخالفة يبقى ربنا راضي، تمام؟ كما قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا. يعني كالواحد يجامع زوجته حتى إذا قارب أن ينزل فينزع منها وينزل في الخارج حتى لا تحمل. يعني هذا طبعا أمر لا اطلاع للنبي عليه الصلاة والسلام عليه أبدا، لأنه بيتم في ستر بالغ في داخل بيت، ومن داخل البيت في حجرة، ومن داخل الحجرة في مكان مغلق مظلم. فإذا لكن استدل بإيه؟ إن القرآن ينزل، إن جبريل موجود ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، يبلغه كل صغيرة وكبيرة في الأمة وقتئذ. يبقى إذا المسألة تتعلق باجتهاد مجتهدين؟ لا، آراء من يرى؟ لا، إنما إيه؟ الوحي، إنما الوحي. طبعا إذا غاب الواحد فيهم عن النبي عليه الصلاة والسلام في مكان بعيد، طبعا يصح له أن يجتهد برأيه حتى يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا سيدنا معاوية، سيدنا عمار بن ياسر، لما أصابته الجنابة هو وعمر بن الخطاب، عمر صلى كما هو، لأنه هو شايف إن مفيش مية يبقى خلاص معلياش طهار، وما كانش لسه الآيات بتاعت التيمم نزلت. طيب ماذا فعل عمار؟ عمار قلع هدومه كلها وتمعد في التراب، اتقلب في التراب لأنه عايز يغتسل. فهو شايف إن التيمم في اليدين أو في الكفين ده عن إيه؟ ده عن الوضوء، بدل عن الوضوء، لكن مش بدل عن الغسل. طب إيه اللي بيكون بدل عن الغسل؟ غسل مطلوب فيه تعميم البدن بالماء. طيب يبقى إذن تعميم البدن بالتراب مكان الإيه؟ الغسل. اجتهد. طب لما جه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه ويديه، بس خلاص. هو هنا انتهى اجتهاده. لما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غزوة سيف البحر، في مكان على شط البحر، وبعدين وجدوا عنبر، حوت كبير، تمام، وكان أصابهم الجوع فأرادوا أن يأكلوا منه، فالقائد بتاعهم أبو عبيدة بن الجراح قال لهم: ميتة لا تأكلوا. استدل بقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، تمام. ثم إنه قال: ونحن في مخمصة مضطرون، ها كلوا، بس هياكلوا، هيبقى ياكلوا قد إيه؟ على قد ما يحفظ حياتهم فقط، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى بشرط ألا يتعدى ما يحفظ حياته. طب ما احنا عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، وده من حيوان البحر، سمك، ما هو حوت سمك، تمام، فيحل. يعني كان ممكن واحد يملى بطنه زيادة، بس هو ما يعرفش بالحديث ده، فهو وقف عند حد الايه؟ الرأي في الآية، لغاية ما جمل النبي عليه الصلاة والسلام فايه؟ فقال لهم ايه؟ كلوا، لأنه اصطحبوا معهم منه شيئا. فهنا الصحابي إذا كان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يعمل بالرأي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتاه بطل رأيه. لكن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع الإيه؟ الإجماع. قال: ولكننا لا نرى هذا الرأي، يعني القائل بأن الإجماع يمكن أن يحصل في حياة النبي. لماذا؟ لأنه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر حاجة للإجماع، لأن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته، فهو مصدر التشريع. فلو حصل إجماع في عصره فإما أن يخالفه وإما أن يوافقه، في حالة ثالثة، حالتين اتنين: إما أن يخالفه وإما أن يوافق. فإن خالفه فلا عبرة بإجماعهم، لأنه لا اجتهاد مع النص، وإن وافقه كانت العبرة بموافقته. يبقى وافقوه، يبقى إذن كلامه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا نرى وجها مستساغا للقول بالإجماع، بوقوع الإجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فلا نميل إليه. هذا عن تعريف الإجماع. إن شاء الله نتكلم في المرة القادمة عن حجية الإجماع وأنواعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.